الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر الجلسة بالأمس أنه توجد عندنا بعض الروايات الدالة على حرمة الغناء، ولا يمكن تخصيصها بالمقارن بالمحرم، كرواية قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب. وأمر المصنف في آخر ذلك بالتأمل، ولعل وجه التأمل هو أنه الرواية ليست صريحة في أن المحرم هو الغناء بنحو لا يقترن مع المحرمات الأخرى، بحيث لا يقبل التخصيص والتصرف. فإن غاية ما يستفاد من الرواية أنه يحرم الجارية المغنية لأن يشتريها الشخص، سواء اقترن بالحرام أو لم يقترن بالحرام. عندما تلهيه، هل اقترن ذلك بمحرم آخر أو لا؟ فلا مانع لو تمت الروايات على أن الغناء في حد ذاته ليس بحرام، وإنما المحرم ما صاحبته بعض المحرمات الأخرى، أن نقيد حرمة الغناء لشراء الجارية تلهيه بشرط مصاحبته لمحرمات أخرى، وليس يعني بالضرورة أنه دخول الرجال، لا، الرقص مثلا، وجود جواء، أو مثلا استعمال للرقص، استعمال آلات الطرب، آلات الله، شرب الخام وغيرها من المصاحبات. فلا مانع أن نخصص حرمة المغنية الجارية المغنية بشرط أن يكون مقارنا لها أمور محرمة، مع أن الرواية تفتو شيخنا لسانها قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكال. هذا التعبير قد يكون للرجل، لا أن كل جارية ملهية شنو فهي فعلت محرما أو شراء. قد يكون إشارة إلى بعض المصادر، ولعله إشارة إلى بعض المصادق البارزة، أن الجوار الذي يشترونها يستفيدون منها في أمور محرمة أخرى تلهيه، ويكون معه أيضا وزراؤه وندماؤه وأصدقاؤه، وتأتي الجواري ويرقصن ويشربون الخمور. هذا النحو من الجواري التي تشترى لأجل التلهي، هو يتلهى مو بس بها، مو أمت عادة طريقتهم سابقا، يأتون بالندماء، يأتون بالوزراء، يأتون بكذا، وهذه تغني وترقص وكذا وفي معرض الأجانب. فلعله قد يكون للرجل جارية تلهي وما ثمنها إلا كثمن الكسب. هذا لسان، غير أن كل جارية تلهي الشخص فهي ثمنها ثمن السحت. هذا التعبير قد يكون للرجل الجارية تلهي إشارة إلى بعض المصاديق من الجواري، فليست الرواية صريحة بنحو لا تقبل التخصيص، بنحو لا تقبل التصرف. هذا ما يتعلق بقوله فتأمل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم أشار المصنف إلى ما سيأتي ونصنف: وما أبعد بين هذا. الآن انتهى من المطلب السابق. الآن يقول هؤلاء قالوا أن كل الغناء حلال، عندنا في طرف نقيض يقول كل غناء حرام، حتى الغناء التي استثنته الروايات أبي بصير وهي غناء الأعراس. وما أبعد بين هذا وهذا، ذاك كل غناء حلال، هذا كل غناء حرام، ما في استثناء. نحن نقول بالشريعة الوسطى، نستثني بعض الموارد. قال: وما أبعد بين هذا وبين ما سيجيء من فخر الدين ابن العلامة من عدم تجويز الغناء بالأعراس، لأن الروايتين سيأتي بحثه، وإن كانت نص كانتا نصين في الجواز، إلا أنهما لا تقاومان الأخبار المانعة لتواترها. سيأتي المناقشة. أول، من قال أنها متواترة الروايات؟ من قال أن عنوان التواتر ينطبق على الطائفة حرمة الغناء؟ وثانيا، لو سلمنا التواتر كيف تكون الرواية المتواترة إذا كانت عامة أو مطلقة لا تقبل التخصيص؟ القرآن قطعي الصدور يقبل التصرف، خذ تواتر غاية ما يقضي قطعي الصدور، وقطعي الصدور لا معنى أنه إذا يوجد هناك جمع عرفي بينه وبين غيره لا نرتكب الجمع العرفي، فلا مانع من التزام التخصيص، فيصح تخصيص خبر الواحد للخبر القطعي للدليل القطعي، وليس المورد من تعارض المستقر. لو كان التعارض تعارض مستقر كما سيأتي، نقول خبر أبي بصير مخالف للسنة القطعية، فمخالفته للتواتر يعني مخالفة لسنة قطعية، فيسقط عن الحجية. لكنه إذا ما كان تعارض مستقر لا مانع أن نرتكب صناعة التقييد التخصيص وغيرها من سوائر باب الجمع العرفي. نعم، ليش؟ نعم، يأتي إن شاء الله بعدين. فأقول مجرد التواتر كونها متواترة قطعية الصدور، قطعية الصدور غاية ما يقتضي أنه إن كان تعارض مستقر تسقط رواية أبي بصير عن الحجية، لأنها مخالفة للسنة القطعية، مخالفة للمتواتر. وإن كان يوجد جمع عرفي نعمل صناعة التخصيص، إلا إذا دخلنا مباني أخرى سيأتي إن شاء الله. هل سيأتي بحثه في استثناء غناء الأعراس. بقى مطلب ناقشنا نحن: وأما ما ذكره في الكفاية، أي كفاية يجوز الغناء بالقرآن، من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن، فلي حتى مع التغني، قال أنه النسبة بينما العموم والخصوص من وجه، فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل، عندما نبحث أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الواجبات، صفحة 308، عندما يقول: وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض الأفراد، وبيناقش أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، وما ورد في فضل قراءة القرآن لا إطلاق له حتى للأسلوب التغني. لو قال المولى: يستحب إدخال السرور على المؤمن، سيدنا هل له إطلاق إلى أن تدخل السرور بالحرام، بالغيبة، بالنميمة، بالرقص؟ شنو على ما علاقة؟ ما أكرم الجار تكرم الجار بالخنزير والخمر؟ لا إطلاق له، واضح. أدلة المستحبات لا إطلاق لها لقصة المحرمة، فكيف تقول أن ما دل على حليتي بل استحباب قراءة القرآن له إطلاق حتى للكيفية اللهوية؟ هذا ما سيجيء عند التكلم في التفصيل. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو أصل حرمة الغناء وقيودها. المطلب الثاني وهو ما عبر عنه بالاشتباه في الموضوع. بيان ذلك: نقل الخلاف في حرمة الغناء في المرافي، نقل الخلاف في حرمة الغناء في المرافي، وأول من نقل الاستثناء يا سيدنا جامع المقاصد، ولكنه نقل الاستثناء ولم ينسبه إلى أحد. قال يجوز التغني بشنه؟ مراثي. ثم جاء المحقق الأردبيلي، هذا جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 23، الجزء الرابع صفحة 23 ذكر هذا الاستثناء. ثم جاء المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان وذكر الاستثناء وذكر مؤيدات له، فقال في مجمع الفائدة والبرهان، قال الجزء الثامن صفحة 61، راجعوا المصادر، الجزء الثامن صفحة 61، قال: وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضا، ودليله أيضا غير واضح، ولعل دليل الكل أنه ما ثبت بالإجماع إلا في غيرها. يعني عمدة الدليل هو صحيح، ما يقول ما عندي رواية صحيحة على حرمة الغناء، وعمدة الدليل هو الإجماع، ولم يثبت الإجماع إلا في غير هذه الموارد، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا، والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى، فتأمل فيه. هذا الاستثناء الذي نقله جامع المقاصد وذكره الأردبيلي يوجد فيه احتمالان: الاحتمال الأول الخروج الموضوعي التخصصي بدعوى أن الغناء لا يصدق أصلاً على الكيفية التي تقرأ بها المراثي، فهذا خروج موضوعي أصلاً، وهذا ما ركز عليه الشيخ الأعظم في وأما الثاني الاشتباه في الموضوع. هذا الاشتباه في الموضوع بناء على أن المراثي لا الكيفية التي تأتي في المراثي أصلا لا تسمى غناء، يمنع صدق عنوان الغناء. هذا الأول خروج موضوعي. احتمال آخر لا، مو الخروج الموضوعي، وهذا ما فهمه الأكثر، هذا خروج حكمي، يعني أن المراثي كغيرها يتأتى فيها الكيفية اللهوية، إنما يدعى الخروج الحكمي أن هذا من الاستثناءات، كما استثني الغناء في الأعراس يستثنى غناء المراثي، وهذا ما سيأتي بحثه في الثالث، اختصاص الحرمة ببعض أفراد المراثي. فنحن نبحث المراثي في الجهتين، نبحثها تارة من جهة التخصيص الموضوعي وتارة من جهة التخصيص الحكمي. صفحة 380 واضح، ولهذا ستشوف بحث المراثي مرتين. تقول ليش بحثنا مرتين؟ المرة الأولى دعوة التخصيص الموضوعي، الثانية التخصيص الحكمي. أما التخصيص هو الخروج الموضوعي. من هو؟ الأردبيلي مو واضح، لا حكمي. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. الأردبيلي ذاكر الحزمة عبارة ذاكرها هذا الشهيدي بعض بعض نشوف إن شاء الله بعدين فإذا عندنا خروج موضوع عندنا خروج حكمي يعني ظاهر تعليلات الأردبيلي يقول دليله غير ظاهر الإجماع عمدة الإجماع ما ناقش بالموضوع عمدة الدليل على الحرمة الإجماع والإجماع لا يحرز شموله والأدلة على حرمة الغناء ليست صريحة ما في صحيحة فكلما نلاحظ الأدلة ما ناقش الموضوع لعله له كلام آخر يحتاج أيضا نظر فنأتي إلى الدعوة الأولى الدعوة الأولى أن الغناء خارج موضوعا الشيخ الأعظم علق على هذه الدعوة وأنه هذه الدعوة عجيبة إذ الغناء ليس هو إلا الكيفية اللهوية المناسبة لمجالس الباطل فهذه المراثي لا يخلو إما أنه تقرأ بالكيفية اللهوية فهي غناء وإن لم تقرأ بكيفية فحالها حال أي مادة فلم نرى فرقا بين المراثي وغيرها اللهم إلا أن يدعى أن ما هو المحرم أو ما هو معنى الغناء هو الغناء أي الكيفية بقيد المادة الباطلة ويدعى أن هذا معنى الغناء الغناء ليس وصفا للكيفية الغناء كيفية مقيدة بكون المادة باطلة وفي المراثي على الحسين المادة ليست باطلة فلأجل هذا لا يقال عنها غناء فإن قصد هكذا هذا إذا قصد هذا فقد تقدم أن الغناء بما له من مفهوم عرفي وما هو بلي مفهوم نعم أو ما هو نعم بل مستفاد من إطلاقات الأدلة في الموضوع الغناء لا الكيفية أما كونه متقوما بالمادة الباطلة فهذا يكذبه اللغة يكذبه العرف يكذبه كل شيء إذن المتبادر من معنى الغناء الكيفية اللهوية ولهذا المنبه على ذلك أنه لو شخص سمع هذه الكيفية من بعيد ولم يلتفت إلى المعاني الألفاظ مو عربي وشاف هالكيفية هل يقول أنا انتظروا أنا ما أقول غناء لا خلنا أوش أفهم هذه الكيف مادة شنو هل مادة باطلة أو غير باطلة لا يتوقف حسب الظاهر العرف في إطلاق على أن هذا الذي يخرج من فلان أنه غناء دون أن يعرف المادة ويعرف معناها نحن عندما نسمع الآن بعض الأشياء بالفارسية لا نعرف المادة ما هي مادة هي فرع على الحسين على بلي مولد هو غناء نقول هذا غناء بما له من معنى مرتكز عندنا بما يتبادر إليه الذهن هذا غناء فما ذكره هؤلاء تكذيب للحس تكذيب للوجدان تكذيب للغة تكذيب للعرف ما قلت تكذيب لله بعد واضح إذن هذه الدعوة دعوة غريبة الانطباق قهري بعد اشتخل المراثي كيفية لا بشرط من جهة المادة واضح إن شاء الله قال شوف عبارته ما في شيء المطلب هذا ما ذكر شيء وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع اشتباه يعني عدم صدق الغناء حقيقتان على المراثي فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعيان ذاك أعيان هذا طلبة ذاك أعيان يقصد الأعيان من فلي الكركي والأردبيلي نعم هذا ما لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي. الرثاء كل رثاء ليس بغناء وهو عجيب. عجيب هذا كلام، كيف كل رثاء ليس بغناء؟ فإنه إن أراد أن الغناء هذا كيفية مع باندة باطلة مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، فلو قال ما معنى الغناء كيفية مقيدة بالمادة باطلة فهو تكذيب للعرف واللغة. قلنا سابقا الغناء بما له من معنى عرفي لا بشرط من جهة المادة، أما اللغة فقد عرفت يعني وصف للكيفية، وأما العرف هذا اللي قلت لكم منبه وجداني لو سمعتنا من مقام بعيد أو أنا ما أعرف اللغة أقول هذا غناء، أقول انتظروا يا جماعة الخير خل نسأل وش معنى هاي المادة. وأما العرف فإنه لا ريب أن من سمع من بعيد أو من سمع من قريب الكلام ما يعرف معناه صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات الله لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ. وإن أراد لا هو يقصد أن الغناء هو كيفية لا بشرط من جهة المادة، وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس. بعضهم حاول أن يوجه كلامه استثناء الموضوع، لعله منشأ دعوى الاستثناء الموضوعي أنه العرف واللغة تقول أن نعم الغناء كيفية تقتضي الإطراب للسرور مو للحزن، الغناء كيفية تقتضي الإطراب أي تقتضي حصول الخفة للسرور. الإطراب يعني الخفة الحالة النفسية تحصل عند الإنسان، والغناء كيفية تكون سبب لحصول الخفة لسرور، لأنه تقتضي حصول الخفة لحزن فلا يحرد شمول عنوان الغناء لما يوجب حصول الخفة لحزن فيكون خروجها موضوعي. ولكن يبقى الإشكال، ما هو الوجه في تخصيص حصول الخفة؟ هو حصلت الخفة المناسبة للطرب المناسبة لمجالس اللهو والطرب، حصلت لسرورنا وحصلت لحزن، متى ما كان الصوت بكيفية تتناسب مع مجالس اللهو والطرب أي يوجب يقتضي في حد ذاته الرقص يقتضي ضرب الآلات، ما لنا علاقة أنه هذا يسوي لسرور أو لحزن. تأتينا أنا ما أعرف الفارسية أسمع بعض الأشياء ما أعرف هذا عزل أو مولد، ولكن هذه الكيفية كيفية شنو تتناسب مع مجالس اللهو والطرف وتوجب حصول الخفة كالرأس. وإن كنت أنا لا أعلم المادة أن هذه المادة شنو شيخنا هي مولد أو عزاء، مرة سمعت هذا أقول هذا يعني يصفقون، ليش يصفقون هذا عزاء؟ قال لا هذا مولد، هو نفس العزاء والطريقة نفس الشيء أو بالعكس. إذن أما كان الإطراب يعني الرقص المناسبة للرقص لأجل الفرح، ليش لأجل الفرح؟ من وين هذا لأجل الفرح؟ هذا لا يقتضي دليل، لا يقتضي عرف، لا تقتضي لغة، أي كيفية تقتضي هذه الإيقاعات حصول هذه الحالة الخفة فيكون غناء، سواء كان هذا لفرح أو كان لحزن. فتح تخصيصه بالفرح مما لا دليل عليه، لا وجه له صناعي. هذا تمام الكلام في الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الحكمي. المطلب الثالث البحث في الاستثناءات، وهناك استثناءات ثلاثة من حرمة الغناء. الأول منها المرافي، والثاني منها الحداء، والثالث منها غناء المغنية في الأعراس. استثني من حرمة الغناء أمور ثلاثة: المرافي، وقد بينا سابقا وقد تعرضنا سابقا إلى التغني بالقرآن وما ذكره هنا مرة ثانية. فإذا أمور ثلاثة: المرافي، الحداء، حداء الإبل، والثالث الأعراس. أما الأول وهو المرافي، ذكرت عدة وجوه لدعوى استثناء الغناء في المرافي. ما هي وجوه؟ لماذا يجوز الغناء في المرافي؟ الدليل الأول دليل المحقق النراقي قدس سره في مستند الشيعة، ودليله نظير ما ذكره صاحب الكفاية السبزواري. هي إن شاء الله دليل النراقي نظير ما ذكره السبزواري في القرآن، طبقه على المرافي وبيانه تقدم. عندنا دليل يدل على حرمة الغناء ومقتضى إطلاق دليل حرمة الغناء أن الكيفية اللهوية حرام مطلقة، سواء كانت في المرافي أو لا. وعندنا دليل ثاني يدل على استحباب الرثاء على أبي عبد الله الحسين، وهذه الروايات مطلقة سواء كانت بكيفية لهوية أو لا. ما قالت أن الاستحباب مقيد بكونه بكيفية غير لهوية، فهو في حد ذاتها مطلقة. فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه: مادة افتراق الأول عن الثاني الغناء في غير المرافي، مادة افتراق الثاني على الأول المراثي في غير الغناء، ومادة الاشتراك المراثي بالكيفية اللهوية. ويحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك، وقد ذكرنا سابقا إما أن نعمل المرجحات بناء على عموم المرجحات لموارد العموم والخصوص من وجه، وعدم اختصاصها بالتباين الكلي على بحث الأصول، وإما أن لا نعمل المرجحات. فإذا أعملنا المرجحات فالمرجحات في ماذا؟ فالمرجحات لصالح الرثاء، فإنها روايات كثيرة جدا متواترة دلت على استحباب الرثاء، مشهورة بين الأصحاب، موافقة للكتاب لأن الكتاب يقول بالحلية كما بينا سابقا. الأصل في الأشياء الحلية، حل الله لكم ما في الأرض جميعا، أصالة الحل العامة مو البراءة، أصالة الحل الواقعية. السفر جل حلال، هذه حلية شنو؟ واقعية. البرتقال حلال، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، أصالة الحل بحثناها سابقا، فكلها لصالح الجواز. وإن لم نقبل المرجحات يحصل التساقط، وإذا حصل التساقط رجعنا إلى البراء، براءة في الشبهات التحريمية. هذا هو وجه كلام من؟ نفس مطلب سبزواري في القرآن، هذا خلاه في المراثين. قال وأما الثالث هذا دخول في استثناءات، بحث في الاستثناءات، وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكى في جامع المقاصد قولا، هي قبل قليل قلت لكم لم يسمي قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر وجهه، وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين. هذا متأخر من؟ نراقي صاحب مستند الشيعة، بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء، فقد أخذ ذلك ممن تقدم من صاحب الكفاية من إطلاق من الاستدلال بإطلاق أدلة القرآن الكريم. ما بين الاستدلال، كيف الاستدلال؟ قال أنه النسبة بين دليلين عموم وخصوص من وجه، مقتضى إطلاق أدلة الإبكاء أن الإبكاء مستحب سواء كان بكيفية لهوية أو لا، دليل حرمة الغناء أيضا مطلق، يحصل التعارض بين الدليلين، نعمل المرجحات في مادة الاشتراك أو يحصل التساقط، ونرجع إلى البراءة. يا شيخنا الأعظم، ما رأيك في هذا الكلام؟ الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه هنا دليلان، دليل المحرم وهو حرمة الغناء، ودليل الاستحباب، ولا يعارض ولا تقاوم أدلة المستحبات أدلة المحرمات. فدخل الأعلام في تحليل هذا المطلب، ما معنى أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات؟ وهنا تقريبات ثلاثة لهذه القاعدة. هذه قاعدة، أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. المستحبات والواجبات ماكو مشكلة، اللي هي واجب ومستحب لا إشكال، يعني تجب قراءة القرآن ويستحب قراءة القرآن قائمة، ماكو مشكلة. مشكلة في المحرمات والواجبات أو المكروهات والواجبات، نعم المكروهات والواجبات، نعم نفس الشيء. هنا تقريبات ثلاثة. التقريب الأول، التفتوا للتقريبات الصناعية لأن ندفع بها إشكال، بعضهم اختصر على تقريب جاب إشكال، لا نحن نجيب تقريبات ثلاثة. التقريب الأول أن المرتكز العرفي إذا ألقي إليه الدليل الدال على الاستحباب فإنه يتلقاه بأن المولى لا يريد الإتيان بهذا المستحب حتى بالطريق المحرم، فالمولى إنما يريد مني إيجاد المستحب في الحصة غير المبغوضة له، فلو قال المولى لعبيده ادخل السرور على جارك، وقال له في خطاب آخر يحرم النميمة يحرم الغيبة أبغض شرب الخمر أبغضوا، فهل هذا العبد وأهل العرف يرون أن ما قاله المولى بطلب إدخال السرور على الجار حتى بما يبغضه، حتى بشرب الخمر، حتى بالغيبة، حتى بالنميمة، حتى أن يقدم له الخمر والخنزير الذي يبغضه المولى، هل العرف يفهم هذا؟ لا. أقول لولدي أحب منك أن تقوم بهذا الفعل، هل أحد يفهم أن هذا ما يريده الأب من أبيه؟ وإن يشمل القصة المبغوضة الذي زجره عنها، واضح لا يشمل. فالعرف من أول الآن لا يرى شمول دليل المستحب للحصة المبغوضة. أقول لولدي يستحب لك أن تأكل الجبن في الليل مع الجوز، حتى لو كان نجس، حتى لو كان مغصوب. قلت لي وتمسك بإطلاق لو كان نجسا لو كان مغصوبا، هذا محل توهم، هذا التوهم. قلت أنت مو من العرف، ما حد يتوهم التوهم. نعم حصلنا إقاب، حصلنا 10 توهم. إذن هذا معنى أدلة المستحبات لا تقاوم، أي أن دليل المستحب أز أول الآن من الأول لا إطلاق له للحصة الحرام. وبالتالي تبين الإشكال على ما ذكره من نراقي وصاحب الذخيرة السبزواري، ما دل على استحباب قراءة القرآن أو ما دل على استحباب الرثاء على الحسين لا إطلاق له حتى للحصة المبغوضة للمولى، أنك تقرأ القرآن حتى لو لزم من ذلك إيذاء الجيران، صوت صارخ يعني الجيران يتأذان، يقول لا الشارع قال يستحب قراءة القرآن مطلقا، ما قال لزم منه أذاء الجيران أو لا، شو هالكلام، أو لزم منه الوقوع في حرمة الغناء والكيفية اللهوية أو لا. إذن أدلة، وهنا أيضا ما ورد في استحباب الرثاء على الحسين لا إطلاق له، شنو؟ ولعل هذا هو تحليل العبارة الارتكازية لا يطاع الله من حيث يعصى، هذه مو رواية يقول صباح الفقيه بحثناها في بحلي، هذه نكتة ارتكازية عقلائية، المولى لا يطاع من حيث يعصى، يعني المرتكز العقلائي والعرفي في مقام الطاعة للعبيد والموالي لا يرون أن العبد يطيع مولاه إذا كان هذه الطاعة فلي مقارنة لمعصية، لا يطاع الله من حيث يعصى، أنت الآن قاعد تطيع الله من حيث تعصيه فهذا مطاع أصلا، لا يطاع، لا يقنى طاعة، لأن دليل الطاعة لا إطلاق له للحصة المبغوضة، وهذا ذكرناه في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي أيضا، وهذه نكتة متينة عرفية. وبالتالي هل النسبة هي عنصر واش سيخنا مرتضى؟ لا، ليست النسبة هي العموم والخصوص من واج، ما دل على استحباب قراءة القرآن والمراثي أن أول الأمر لا إطلاق له للكيفية اللهوية حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص من واج. هذه هي النكتة الأولى الصناعية، وهي نكتة متينة، هذه ارتكازات واضحة بمثابة القرينة المتصلة التي لا توجب حصول، تمنع حصول الإطلاق للحصة المبغوضة، وإلا لو فتحنا هذا الباب كل نتاج، يعني كل ما كان يجيك مستحب أو مباح نقول له إطلاق للحصة الحرام والنسبة في بعض الزواج يتعرضون رجع البراء، فصارت كل المحرمات نحللها لأنها مقارنة للحصة، أكل البرتقال مستحب، أكل الجبن جائز سواء كان مغصوبا أو نجسا أو كذا، وما دل على حرمة النجس مطلق سواء كان جبنا أو لا، والنسبة هي العموم خصوصا واش نحمل التعارض ونقدم رجع البراءة، شنو صار هذا صار فقه بل خلاف الارتكازات القطعية، يلزم تأسيس فقه جديد بمعنى يلزم أن تؤسس فقه مقطوع البطلان خلاف المرتكزات القطعية المتشرعية، هذا معنى يلزم منه تأسيس فقه جديد، وعلي يقول خلي أسس فقه يشك بيها، لا، مراد الأعلى من تأسيس فقه جديد فقه فلي مناف للمرتكزات المتشرعية الواضحة مما يكشف عن وجود خلل في المنهج. المهم هذا هو التوجيه والتقريب الأول. التقريب الثاني لهذه القاعدة أن أدلة المستحبات ليست في مقام بيان الاستحباب الفعلي من جميع الجهات، بل هي في مقام بيان الاستحباب والترخيص الحيثي. فالمولى مثلا إذا قال يجوز أكل الجبن ويجوز أكل لحم الضأن، فهل المولى في مقام بيان الجواز الفعلي من كل جهة بلحاظ أي ملابسة بلحاظ أي عنوان، أو أنه في مقام بيان الجواز والترخيص من حيث أنه لو خلي عنوان الجبن فليس فيه اقتضاء يوجب التحريم، لحم الضأن في حد ذاته عنوان ليس فيه ما يقتضي التحريم، لأننا في مقام بيان الترخيص من جميع الجهات وبلحاظ جميع الملابسات. هذا يسمى ترخيص حيثي، من حيث أنه جبن مستحب أو يجوز، من حيث أنه لحم بقر مستحب تأكله، اللحم مستحب، ولكنه هذا استحباب حيثي وليس الملحوظ الاستحباب الفعلي حتى بلحاظ العناوين الطارئة. فأنا إذا قد يستحب أكل اللحم ناظر أن اللحم فيه اقتضاء يقتضي الاستحباب أو الجواز إذا كان جواز، لا نظر لي إلى الاستحباب من جميع العناوين حتى لو كان لحما ميتة، حتى لو كان لحما نجسا، حتى لو كان لحما مغصوبا. أنا ما أتكلم من حيث كونه غصبا أو نجسا أو ميتة أو غير، من حيث أنه لحم. هذا يسمى شيخنا ترخيص وحكم حيثي وليس حكما فعلي من جميع الجهات. وظاهر أدلة الترخيص، قصد الترخيص العام شمال المستحبة، هو الترخيص الحيثي، أي أن المتكلم يقول هذا العنوان فيه اقتضاء الترخيص أو الاستحباب ولا علاقة لنا بطروع عناوين أخرى ملابسة لهذا العنوان. وبناء على هذا ما دل على أن قراءة القرآن مستحبة يقرأ الاستحباب بأن قراءة قرآن بغض النظر عن تلبسه بعنوان آخر ليس مستحبا من كل جهة، حتى لو كان إيذاء للجيران، حتى لو كان غناء. الرياضة جائزة ولا لا من جهة أنها رقص، تقول رقص رياضة، واضح سيدنا؟ الرياضة مستحبة، المشي مستحب بعنوان أنه مشي، مو المشي الغصبي، لا الرياضة الغصب، بل الرياضة الغصبية أو الرياضة الرخصية أو الرياضة. خالصا أذكر ترخيصات حيثية. وبناء على أن أدلة الترخيص حيثية فلا إطلاق لدليل استحباب قراءة القرآن واستحباب الرثاء لعناوين أخرى. رثاء الحسين هذا عنوان بحد ذاته مستحب بغض النظر عن طروع عنوان، لا أن له إطلاق من جميع الجهات. أنا ما أقول لك مستحب فعلا من جميع الجهات، هذا يسمى ترخيص حيثي في قبال الترخيص الفعلي. لكن لو قال لك المولى بأنه لحم الأرنب حرام، حرام بعد ماكم عليه، حرام فعلا، ظاهر الحرمة أن هذه الحرمة فعلية، مو أنه حرام فعلا من جهة كونه لحم أرنبين، ولكنه جائز من جهة ثانية. وإن كان قالوا ما يهمنا، لأنه ما دام هو من لحم حرام خلاص حرام بعد، ولو كان جائزا من جهات أخرى يفيدنا الجواز من جهة أخرى. إذا هو عنوانا في عنوان حرام يكفي أن يتلبس، لو سلمنا في يعني لو سلمنا أن هناك حرم حيثية بس ما تفيدنا. حرام حيثية متى ما تلبس أنه حرام من جهة، ما دام تقول حرام خلاص واحد من جهة ولو من جهة واحدة يلزم تركه. إذن أدلة الإلزام ظاهرة في الإلزام الفعلي، وأدلة الترخيص ظاهرة في الترخيص الحيثي، وبناء على هذا لا تقاوم لا أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. فما دل على استحباب قراءة القرآن، ما دل على استحباب الرثاء على الحسين، مفاده أن عنوان الرثاء من حيث هو رثاء مستحب، لا أن له لا ولا يفيد الاستحباب حتى من جهة كونه غنى، فلا إطلاق للاستحباب حتى من جهة كونه غنى. ولهذا ما دل على جواز أكل الجب لا يدل على الجواز حتى من جهة كونه غصبا أو نجاسة، وبالتالي أدلة الإلزام ظاهرة في الفعلية، وأدلة المستحبات في حد ذاتها هي اقتضائية ناظرة إلى الترخيصات الحيثية. وهذه النقطة ذكرها الميرزا النائيني في بحث اجتماع الأمر والنهي، إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة يسميها الترخيص الحيثي، الترخيص في مقام التطبيق. لو قال المولى تجب الصلاة، يقول هذا في هناك ترخيص، ترخيص تطبيقي الصلاة في أي مكان، سمى هذا سن يسمينا ترخيص في تطبيق الطبيعة على أي مكان. بحثوا هذا الترخيص فعلي لو حيثي، هل أنا مرخص في تطبيق طبيعي الصلاة حتى على الصلاة في الأرض المغصوبة، حتى على بلي الأمر المحرم؟ لا، قالوا هذا ترخيص من جهة كونه أمرا بالصلاة، ماكو فرق من جهة هذا الأمر، من حيث الأمر بالصلاة لا يوجد فيه ملاك يقتضي الإلزام بأن تصلي في المسجد، من جهة من حيث أنه أمر بالصلاة، من حيث أنه أمر بالصلاة ملاك هذا الأمر والوجوب ليس فيهما يقتضي الإلزام بكون الصلاة في المسجد أو صلاة جماعة، فأنت مرخص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من حيث الأمر بالصلاة. ولكن هذا ما يمانع أنت غير مرخص في تطبيق الأمر بالطبيعة على بعض الحصص من حيث النهي عن الغاص، تفتين شيء هذا. ولهذا يقول ميرزا النائيني قدس سره أنه لا تعارض بين لا تغصب وأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة إنما يرخص لك تطبيق الصلاة على أي مصداق من حيث أنه أمر الصلاة، يعني أن أمر بالصلاة ليس في ملك يقتضي الإلزام بكونه صلاة جماعة أو صلاة في المسجد، ولكن لا يرخصك فعلا من جميع الجهات حتى من جهة كونه غصبا. هذا ترخيص، هذا حكم ترخيصي، ترخيص في التطبيق، هو الترخيص دائما ترخيص حي حيثي. مستحب أيضا
من حيث أنه مستحب،
نعم نفس الشيء، مستحبات نفس المكروهة، المستحب المستحب حيثي أيضا ما في إشكال. مو الواجب، مو الآم، مو في الآم، يقول الآم بالصلاة فيه يتضمن مدلول التزامي ترخيصي، هذا مدلول، مدلول مطابقي وهو الوجوب، هذا الوجوب فعلي يجب الآم وفعلا فيه مدلول التزامي، أنت مرخص بتطبيق المتعلق على أي فرد، هذا إطلاق البدلي هذا مو الآن مو الوجوب، هذا لا، ترخيص الطبيعة على أي فرد، هذا مدلول التزامي للآم، هذا مدلول التزامي ترخيصي. كلامنا مو في الأمر بالمطابقي، في المدلول الترخيصي. في المدلول الترخيصي هذا ترخيص حيثي، لو ترخيص فعلي من جميع الجهات، لو كان ترخيصا فعليا من جميع الجهات لعارض لا تقصد، لكن لو كان ترخيصا حيثي لا يعارض لا تغ لا تقصد. كل هذا في المستحب،
المستحب
من حيث نعم احنا ما نحتاج الى في المستحبات، احنا ما نحتاج الى مدالي الالتزاميه. احنا قلنا لما الامر الاستحب، قلنا قبل قليل الامر بالمستحبات اوامر حيثيه، وما نحتاج لمدالي الالتزامية. احنا قلنا في الامر ان اجمثت بالامر الصلاة، جبت المدل الالتزامي لانه حتى نطلع الترخيص. وين الترخيص؟ اما في المستحبات هو مدل المطابق ترخيصي مو الزامي، ما دام ترخيص فهو ترخيص حيثي، ما دام هو امر طلب استحبابي فهذا مستحب من حيث هو رتاء، من حيث هو صدقة، من حيث هو إدخال السرور على المؤمن، لكنه لا إطلاق له من جميع الجهات، أي أنه أنت مرخص أو يستحب لك أن تدخل السرور حتى من جهة كونه غصبا، لا. هذا معنى الترخيص الحي الحيثي. واضح كلامنا؟ خب، هذه نكتة. شنو شيخ سيدنا؟ نكتة ثانية، وهو أن ظاهر أدلة الترخيص الترخيصات الحيثية. التقريب الثالث، ما عبر عنه المصنف بأن جهات الأحكام الترخيصية لا تزاحم جهة الوجوب. وهذا مرتبط بمسألة التزاحم، فنحن لو قلنا أنه عندنا أمر استحبابي وعندنا بلي نهي تحريمي وحصل بينهما منافات، فهل جهة الاستحباب وجهة الأحكام الترخيصية تزاحم جهات الوجوب؟ المصنف يقول لا تزاحم. شنو قصد من هذا المطلب؟ ما معنى الجهات الترخيصية لا تزاحم الجهات الواجبة؟ يأتي إن شاء الله. هاي التقريب كان الثالث. عبارة المصنف تحتمل تقريبات، هذه عبارة عبر عنها. والحاصل، قال بعضهم قال والحاصل، هذه نكتة أخرى، والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة لا تزاحم. صفحة 1309. قبل والحاصل قد يظهر لنا شيء آخر، ولهذا احنا بينت النكات بعدين نطبق نشوف وش قال المصنف. الآن احنا ما قلنا وش عبارة المصنف، الآن فقط نقرر التقريبات، بعدين نقول عبارات المصنف ظاهرة في أي تقريب، وأن هذا الحاصل هل هذا حاصل أو هذا تقريب آخر. يأتي إن شاء الله غدا التقريب الثالث ونبين عبارة المصنف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السيد الخوئي راجع كلامه، السيد الإمام راجع كلامه في البحث، متعرضين إلى هذه القصة. نعم، السيد الخوئي في جزء، في الجزء 35 من الموسوعة، متعرض إلى المطلب أيضا، صفحة 487، جزء 35 صفحة 487، والمكاسب للسيد الإمام الجزء الأول صفحة 330. راجعوا كلام العلمين، السيد الخوئي والسيد الإمام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.